أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان الفرق بين التعبد والتوصل على أساس الغرض الداعي للأمر، فالغرض من التوصل الداعي إلى الأمر به تطهر ثوبك يتحقق بمجرد امتثال الأمر، أما الغرض من التعبد مثل صلي فلا يتحقق إلا مع امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر. قلنا إن هذا لا إشكال فيه من حيث الأساس، أي أن الاختلاف على أساس الغرض بين وواضح، فالغرض من الأمر بالتعبد يختلف عن الغرض من الأمر بالتوصل، ولكن الكلام في أنه هل هناك اختلاف بينهما من ناحية المتعلق، هل هناك اختلاف بينهما من ناحية تعدد الأمر، هل هناك اختلاف بينهما في السنخية أم لا؟ قلنا إن الأخوند يرحمه الله أصر في مناقشته لهذا الوجه وفي استعراضه إياه، أصر على وحدة المتعلق وعدم التعدد في الأمر، لكن دون أن يشير إلى وجود فارق بينهما في السنخية. ما بين هل يفترقان في السنخ على أساس الغرض أم لا، ما استعرض هذه النقطة بالذات. بين الأخوند يرحمه الله بأن المتعلق لهما واحد، والأمر لكل منهما أيضا واحد، الأمر بالتوصل واحد والأمر بالتعبد واحد. غاية المطاف ونهاية المأرب أن الأمر التعبدي يحكم العاقل بلا بدية الإتيان به بقصد امتثال أمره. لماذا؟ لأنه لا يتأدى الغرض منه إلا مع هذه التتمة، والعقل إذا أدرك عارفا وعرف مدركا حكم كما تقدم على مبنى الأخون بلا بدية الإتيان بهذه التتمة، أي الإتيان بالمتعلق التعبدي كالصلاة بقصد امتثال الأمر. وقد ذكرنا أن مبنى الآخوند هل هو تام في نفسه أم لا محل كلام كما تقدم، بعد ذلك ذكرنا الإشكالات الثلاثة للمحقق النعيم. الإشكال الأول أن تفسير الفارق بين التعبدي والتوصلي على أساس اختلاف الغرائض يبتني على أن التعبدي لا يتحقق إلا بقصد امتثال أمره، ولكننا لو قلنا أن التعبدي يتحقق بقصد ملاكه فلا نحتاج أن نفرق بينهما على أساس الغرض. الإشكال الثاني قلنا هو نفس إشكاله المتقدم من كون الأمر داع إلى داعوية نفسه، وهو كعلية الشيء لعلية نفسه، لكن صاغه في المقام بالصياغة التالية، قال يستحيل كون دعوة الأمر غرضا صادرا من لدن الأمر وموجودة بوجود الأمر. وقلنا إن مرتكز ومحور هذا الإشكال يبتني على كون الأمر باعتباره داع إلى المتعلق، فإذا كان داع إلى المتعلق وكان هو ناشئا، الأمر إنما نشأ من ناحية الغرض معي، فكيف يكون داع ماذا الأمر وداع إلى تحقيق الغرض؟ هو نشأ من الغرض وكان داع إلى تحقيق ذلك الغرض، يعني المفروض أن يكون هناك تأخر في الرتبة، فكيف أصبح المتأخر متقدما؟ وقلنا إن هذا الإشكال أيضا نحن حذفناه وطردناه وأجبنا عليه بالإجابة المتقدمة التي تبناها الأغا ضياء يرحمه الله، أيوة، باعتبار أن الأمر يمكن أن يكون مقتضن والإتيان به على هذا النحو لتأدية الغرض يكون شنه شرط أو عدم مانع. ثم قلنا أشكل بإشكال ثالث خلاصته ما هو؟ بأنه ما الدليل على لزوم متابعة الغرض؟ وكان كلامنا في مناقشة هذه النقطة، بعبارة أخرى إن الأمر يدعو إلى الإتيان بمتعلقه، هذا واضح، ويحكم العقل بلزوم إطاعته، ولكنه هل يحكم العقل بضرورة ولزوم ولا بدية الإتيان به على نحو تأدية غرضه؟ يقول هذا ما عندنا حكومة عقلية بهذه النقطة، أيوة، أن التكليف فقط للإتيان بالمتعلق، أما ما في دليل على أننا نمتثل الأمر حتى نحقق الغرض الداعي لإصدار الأمر، ما في دليل. واضح الفكرة لنا؟ قلنا إن هذا الإشكال الذي أصر عليه المحقق النائين في البدو، حتى أنه ورد في تقرير درسه، عدل عنه في النهاية، وتفطن يرحمه الله إلى أن الغرض الداعي إلى صدور الأمر لا بد أن يحكم العقل بامتثال المتعلق لتأدية الغرض. لماذا؟ يقول الماتن يرحمه الله، يقول في تقريره لذلك، يعني بعد أن عدل النائيني، ليش عدل؟ يقول السبب في عدوله أنه توصل إلى إلزام العقل بموافقة غرض المولى لاندراجه تحت الكبرى العقلية الدالة هذه الكبرى العقلية بلزوم إطاعة المولى. المولى إذا أصدر أمره يحكم العقل بلزوم إطاعته، بل يظهر أن حكومة العقل مفروغ عنها ومنها، يعني دائما إذا أصدر الأمر، إذا صدر الأمر من المولى حكم العقل بلا بدية ولزوم إطاعة ما صدر من أمر من لدن المولى. يقول هذا الذي ادعى بعض العلماء المفروغية عنه ومنه، هذا أيضا عليه شاهد. ما هو الشاهد؟ يقول المرتكز العقلي. العقل عنده مرتكزات، تعرفون المرتكزات العقلية؟ المرتكزات العقلية هي الأمور القريبة من البديهية، عرفنا؟ مثل يعني تعتمد إلى البديهيات. شلون استحالة الدور؟ الدور مرتكز عقلي لكنه يبتني على استحالة التناقض. إذا عرفنا استحالة التناقض أدركنا استحالة الدور، واضح لنا الفكرة؟ لذلك يقول ها هنا إذا احنا أدركنا لابدية إطاعة أوامر المولى باعتبارها من المرتكزات العقلية، يعني مثل ماذا؟ مثل الدور، مثل استحالة الدور، باعتبار أوامر المولى تمثل القانون، ولولا اتباع القانون للزم الفساد مثلا، فلا بد أن نطيع المولى لئلا يترتب على عدم الإطاعة فساد. هذا نسميه مرتكز عقلي، هذا يعني ما ندركه مو من الأشياء الأولية وإنما يترتب على شيء غيره، عرفنا؟ مثلا استحالة التناقض نسميه شنو؟ أمر أولي، الكل أكبر من الجزء أولي. في عندنا أشياء تعتمد على الأوليات نسميها مرتكزات، واضح لنا الفكرة هذه؟ ولذلك يقول والذي توصل إليه النائين يرحمه الله في نهاية المطاف هو الموافق للمرتكزات العقلية القطعية في باب الإطاعة والمعصية، بل يترقى الماتن صاحب المحكم. ما أدري كلامي واضح ولا مش واضح؟ أي يقول بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازان إنما هو بلحاظ الكاشفية للأمر والنهي عن الغرض. فلولا أن ليش احنا نطيع الأوامر ونجتنب ما نهينا عنه؟ لماذا؟ ها، باعتبار أن عقولنا تدرك أن هذه الأوامر الشرعية القانونية كاشفة عن وجود أغراض. مو هذه أوامر اعتباطية وعبثية ولا ترتبط بغرض بغاية، عرفنا؟ فإذا حكومة العقل في الحقيقة مترتبة على أن إطاعة هذا الأمر بنظر العقل باعتبار كاشفيته عن وجود غرض، فنحن لا نطيع الأمر لذاته وإنما لكاشفيته، فيصير بعد حكم العقل هنا ماذا؟ أوضح. فيصير كلام المحقق الخراساني الذي قال فيما تقدم، قال إذا أدرك العقل وجود غرض من الأمر حكم بلا بدية امتثاله على أساس تحقيق ذلك الغرض. يصير من الوضوح بمكان، عرفنا؟ بناء على ما أفاده الماتن في هذه النقطة بالذات، بل لزوم موافقة الأمر والنهي ارتكازا إنما هو بلحاظ كاشفيتهما عرفا عن غرض الأمر والناهي الذي هو الموضوع الحقيقي لوجوب الإطاعة عقلا. يعني احنا ليش نطيع أوامر المولى؟ لأن لوجود كاشفية لهذه الأوامر عن وجود أغراض لا لخصوصية في الأمر. الأمر ما له بحد ذاته خصوصية، عرفنا؟ وإنما لكونه يترتب على وجود غرض، غاية، هدف، فيجب القيام بغرض المولى لو علم به وإن لم يصدر أمر من المولى، ويجب الاجتناب عن المحذور حتى إذا المولى ما أصدر نهيا. الآن إذا أنا أعرف أن المولى يحب ابنه ويتأذى بإذاه، أجي أنا مثلا أقول بما أنه لم ينهاني عن ضربه لا بأس بضربتين معي مؤلمتين معي، إيه ما أقل هذا مو يعني قطعا العقل. ماذا وإن لم يوجد نهي من لدن المولى يحكم باجتناب ضرب ابن المولى المؤذي، وإن لم يصدر أمر أو نهي من قبل لعجزه عنهما أو تخيله عدم الفائدة فيهما. يعني في بعض الأحيان المولى يصير من الموالي العرفية فقد يستحيل صدور الأمر منه، مثل ما إذا كان المولى بعيد قبل أول تجي الاتصالات هذه، كان في واد ونحن في واد آخر فلا يستطيع أن يبلغنا بأمره، ولكننا ندرك أهمية غرض من الأغراض التي تتوق إليها نفسه. فمن الواضح أننا إذا أدركنا ذلك علينا أن نلبي ما هو أساس ومرتكز لصدور أمر المولى وهو تحقيق الغرض، عرفنا؟ بل يكفي في ذلك عندهم كما يقول بلوغ الملاك مرتبة، لو التفت المولى إلى بلوغها لتعلق غرضه بها وأمر بها أو نهى على طبق ذلك الغرض، وإن كان غافلا لأن هذا الموالي العرفية يعني يصدر منهم الغفو والسهو والنوم والإغماء وما إلى ذلك. هذه الموالي العرفية مو هي الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم معي، فالمولى العرفي في حق هذا ممكن. إيه هذا الكلام من كلامه هو هذا، أي نعم، حتى إذا ما صدر بيان وأدركنا وجود ملاك للأمر أو النهي علينا أن نطيع. وقد يقول إحنا أشرنا إلى هذا البحث فيما تقدم، وين يقول في الأمر الخامس من الكلام في حقيقة الحكم التكليفي، لأن قلنا ما هو الحكم التكليفي؟ هو الحكم الصادر من المولى على أساس الانتساب إليه، عرفنا؟ طيب إذن لماذا قال بعض مشايخ الماتن؟ إيش قال بعض المشايخ؟ قال إن الشارع المقدس إنما عبدنا بأحكامه، ولا يظهر أكثر من من هذه النقطة، يعني من أنه عبدنا بأحكامه، عرفنا؟ وأما ما سبق من شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكي من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه، فالمراد هذه يقول هالدعوة هذه غير ظاهرة، لأن ما معنى قولك أيها الأستاذ عبدنا بأحكامه؟ هل معنى أن العقل يدرك ضرورة إطاعة أحكامه الآتية بأوامر ونواهي؟ فهذا يرجع إلى ما قاله القوم، ليس هناك شيء جديد. وإن كنت تقصد بأنه لا يجب الإطاعة للأمر لتحقيق الغرض الداعي لإصداره، فقد تقدمت المناقشة في كلامه في هذه النقطة. وأما ما سبق من شيخنا الأستاذ اللي احنا اختلفنا فيه في الأمس الماضي، بعضنا قال المراد به السيد الخوي، وبعضنا قال ماذا؟ شيخ حسين الحلي، باكر نراجع هذا، من أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه، فالمراد به غير ظاهر، هذا الكلام غير ظاهر، إذ لم يصدر من الشارع تعبد بالأحكام في قبال جعلها. يعني الحقيقة الشارع إنما جعل الحكم الشرعي، ما في شيء ثاني غير الجعل معه، عرفنا؟ كي يصلح لأن يكون بيانا منه لما ينبغي أن نطيعه في مقام امتثال أوامره، ما في إلا جعل فقط. لو كان من شأنه التعرف لذلك، بل ليس وراء جعل الأحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة. نعم، كما قلنا هناك إدراك بدهي أو بديهي كما يعبرون، أنه إذا صدر أمر من الشارع علينا أن نمتثل أمره، علينا أن نطيع أمره. وهذا صدر أمر يعني جعل، قننا أي وأصدر ذلك الأمر أو النهي. بل ليس وراء جعل الأحكام إلا حكم العقل بلزوم الإطاعة، ما في شيء اسمه الشارع أصدر أوامره ثم عبدنا في مقام ثاني بلزوم إطاعة أوامره، ما حد يقول هذا، عرفنا؟ يعني عبدنا، هل أوجد يعني أحكام أخرى بضرورة إطاعة أوامره؟ ما في إلا الأوامر معي، والعقل يدرك ضرورة إطاعة تلك الأوامر. لكن هذا الكلام طبعا في مناقشة، لأنه موجود في القرآن الكريم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاللازم النظر في موضوعه، وقد ذكرنا أن المعيار فيه الغرار، بس طبعا ذلك التحذير وذلك البيان الذي يقول بضرورة إطاعة أوامر المولى من المولى صادر، يقولون هو يعني إرشاد إلى ما حكم العقل به. واضح لنا الفكرة هذه؟ أي نعم، عدم مطابقة الأمر للغرض سعة وضيقة. ألسنا قلنا أنه إذا كان أمر المولى قد صدر من المولى وكنا نعلم جازمين بأنه لا يتحقق الامتثال لهذا الأمر الصادر من المولى إلا بتحقيق الغرض، عليكم السلام ورحمة الله، لا أكثر، لا ما يمدي كبابيك أجل أختم وانت تعطيهم في الساعة حتى تجي 10، كمل بس هالنقطة. إذا كنا نعلم بأن المولى قد أصدر أمرا وكانت الإطاعة لهذا الأمر لا تتأتى إلا بتحصيل الغرض الذي على أساسه أصدر المولى أمره، حكم عقلنا بلا بدية امتثال أمره لتحقيق غرضه، فعقلنا يدرك ذلك كما تقدم. فإذا كان العقل يدرك أنه لا بد من امتثال أمر المولى لتحقيق غرضه، أصبح ما قاله هذا بعض أساتذتنا ليس في محله، لأنه ليس ما قاله أن هناك حكم عقلي آخر أو حكم شرعي أسماه أنه تعبدنا بأحكامه، لا يوجد إلا أمر المولى وحكم العقل، ليس إلا شيء اسمه تعبد بأحكام المولى، لا يوجد عندنا في الشريعة. فإذا كان لا يوجد عندنا شيء اسمه أمر من المولى أو حكم عقلي من المولى أو حكم عقلي أشار إليه المولى بأنه عبدنا بأحكامه، هذا التعبير ما في إلا الإدراك الواضح والبين الذي يصل إليه العقل، وقد اتفق عليه العلماء وأسميناه بالمرتكز الأولي، المرتكز الأولي الذي شرحنا معنا، وهو أن العقل حاكم بأن المولى إذا أصدر أمرا وكان الغرض لا يتأدى ولا يتأتى إلا بامتثاله لتحقيق ذلك تلك الحيثية والغرض، حكم العقل بلا بدية امتثال أمره على أساس تحقيق ذلك الغرض. ولذلك يقول الماتن: نعم، عدم مطابقة الأمر للغرض سعة وضيقة، إنما تكون في لدى وعند الموالي من العرف، أما المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى والمطلع على جميع الأمور لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض، لا يعزب عن علمه شيء، فهذا المطلع على حقائق الأمور وهو يعلم بأن التكاليف التعبدية كالصلاة والزكاة والحج والخمس وما إلى ذلك لا تمتثل إلا بقصد امتثال أمرها، يعني لا يؤتى بها وتكون مقربة إليه إلا بقصد امتثال أمرها كما قال صاحب الجواهر. فهنا سوف يحكم العقل بضرورة امتثالها على هذا النحو والإتيان بها على هذه الكيفية. نعم، نتعقل أن تكون بعض الأوامر العرفية باعتبار سهو من الآمر أو عدم إدراكه لما يحقق لغرضه أن يصدر أمرا دون التفات منه بأن ما يحقق الغرض له لا يتأدى إلا بهذه الكيفية، ولكن في حق الله ذلك مستحيل. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.